أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك ورسلك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد وأن تقيلني عثرتي وتستر علي ذنوبي وتغفرها لي وتقضي لي حوائجي ولا تعذبني بقبيح كان مني، فإن عفوك وجودك يسعني، إنك على كل شيء قدير. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في تحديد مفاد البراءة. نعم، والكلام في النقطة الثالثة في البراءة عن الاستحباب. وذكرنا سابقا بأن البراءة تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه. لكن يأتي السؤال، هل تجري البراءة عند الشك في موارد التكاليف غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة؟ أي هل أن مفاد البراءة يشمل الموارد أو موارد التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية، أو يختص في موارد التكاليف الإلزامية فقط؟ قلنا في موارد التكاليف الإلزامية هذا محل وفاق تجري البراءة، يعني عند الشك في التكاليف الإلزامية تجري البراءة. نأتي هنا، عند الشك في التكاليف غير الإلزامية، الشك في الاستحباب أو في الكراهة، هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ قال المشهور أن البراءة لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي. لماذا؟ وذلك لقصور أدلة البراءة عن الشمول لمثل هذه الموارد، موارد الاستحبابات. ندخل في تفصيل أكثر. وهنا فرعان، كيف نثبت أو كيف نبين قصور أدلة البراءة عن الشمول للموارد غير الإلزامية للمستحبات أو للمكروهات؟ فإن البراءة لا تشمل موارد الشك في المستحب أو في المكروه. نقول الفرع الأول أو أليف أدلة البراءة التي مفادها السعاء ونفي الضيق، والتي مفادها التأمين من ناحية العقاب. أدلة البراءة التي تفيد السعاء، نفي الضيق، تأمين من ناحية العقاب، فمثل هذه الأدلة هل تشمل المستحبات أو المكروهات؟ الآن نقول في المستحبات والمكروهات هل يوجد ضيق حتى ينفى بأدلة البراءة؟ في المستحبات والمكروهات أو في التكاليف غير الإلزامية هل يوجد عقاب حتى يؤمن بالبراءة أو بدليل البراءة؟ تقول لا، لا يوجد عقاب حتى نقول يؤمن بالبراءة، ولا يوجد ضيق حتى نقول يؤمن بالبراءة. يستطيع المكلف مباشرة يترك المستحب، يستطيع أن يفعل المكروه، لا ضيق في هذا ولا عقاب عليه. إذن فأدلة البراءة واضحة في عدم، أدلة البراءة التي تدل والتي تفيد السعة ونفي الضيق والتي تفيد التأمين من ناحية العقاب فهي واضحة في عدم شمولها لموارد الاستحباب والكراهة، لأن الحكم الاستحبابي المشكوك وكذلك حكم الكراهة المشكوك، لا ضيق ولا عقاب، لا ضيق فيه ولا عقاب من ناحيته، وعليه لا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني نأتي إلى الصنف الآخر من أدلة البراءة. نقول أما أدلة البراءة التي مفادها رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون لو صح التعبير، فهذه الأدلة وإن لم تفترض أو لم يفترض فيها كون المرفوع مما فيه مظنة للعقاب كما كان في الفرع الأول، فلا يجري الكلام الذي ذكرناه في الفرع الأول، لكن نقول مع هذا لا محصل ولا محصل لإجراء البراءة في الاستحبابات المشكوكة أو في المكروهات أو في الاستحباب أو في المكروه المشكوك. لماذا؟ نقول نأتي لماذا نجري البراءة هنا. هل جريان البراءة من أجل إثبات الترخيص في الترك بالنسبة إلى المستحب، أو إثبات الترخيص في الفعل بالنسبة للمكروه؟ فإذا كان المراد من البراءة إثبات الترخيص في الترك بالنسبة للمستحب المشكوك أو إثبات الترخيص في الفعل بالنسبة إلى المكروه المشكوك، نقول فإن الترخيص في الترك بالنسبة للمستحب ثابت يقينا ولا يحتاج إلى البراءة، نعلم بأن المستحب يجوز الترك، نتيقن من جواز تركه، وبالنسبة إلى جواز الفعل بالنسبة إلى المكروه أيضا يجوز الفعل، ونعلم بأن المكروه يجوز فعله ولا إشكال في هذا وهو متيقن، فما فائدة دليل البراءة وأثبت جواز بالنسبة للمستحب أثبت جواز الترك بدليل البراءة، وأثبت جواز الفعل بالنسبة للكره بدليل البراءة؟ ما هي الفائدة بعد أن كان جواز الفعل بالنسبة للمستحب، جواز الترك بالنسبة للمستحب متيقن، كان جواز الترك بالنسبة للمستحب متيقنا، وكان جواز الفعل بالنسبة للمكروه متيقنا أيضا، فإذا هو متيقن لا يحتاج إلى دليل البراءة حتى أثبت فيه جواز الترك أو جواز الفعل أو الترخيص في الترك أو الترخيص في الفعل، وهو ثابت يقينا لا يحتاج إلى دليل براءة. إذن نقول إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك بالنسبة للمستحب فهو متيقن في نفسه دون الحاجة للبراءة الآن، وإن أريد نقول نريد لا نريد أن نثبت بهذا عفوا أدب الرجحان الاحتياط. يعني تشوك بالاستحباب تفعل تحتاط فتأتي بالفعل، تشوك بالكراهة تحتاط فتترك الفعل. فإذا كان المراد من هذه الأدلة التي مفادها رفع ما لا يعلمون، فإذا كان المراد قلنا عدم رجحان الاحتياط، فهذا الكلام باطل، لأن الاحتياط حسن على كل حال. أخوك دينك فاحتط لدينك، طبعا كلما وجد مورد الاحتياط وتمكن المكلف من الاحتياط طبعا يتحقق القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاحتياط يقينا. فالاحتياط حسن، لا يوجد عاقل يرفض الاحتياط، ولا يوجد عاقل لا يدرك حسن الاحتياط. إذن لا يوجد محصل لإجراء البراءة في الأحكام غير الإلزامية، قلنا بناء على الأدلة التي تفيد السعة وعدم الضيق والتأمين من ناحية العقاب، بناء على هذه الأدلة أدلة البراءة التي تفيد هذا المعنى، فإنه لا محصل من جريانها في المستحبات في التكاليف غير الإلزامية، المستحبات والمكروهات. لماذا؟ لأنه في المستحبات والمكروهات لا يوجد ضيق، لا يوجد عقاب حتى يؤمن من ناحيته. وبالنسبة إلى أدلة البراءة التي مفادها رفع ما لا يعلمون، فهذه أيضا الأدلة صح أنها لم تفترض عقاب، لكن أيضا لا محصل من جريانها، لأنها لو أريد بها إثبات الترخيص في ترك المستحب مثلا، فإن الترخيص متيقن كل مستحب يجوز الترك دون الحاجة إلى أن أجري البراءة حتى أثبت جواز الترك. وكذلك في المكروه يجوز الفعل وأنا أتيقن من جواز فعل المكروه دون الحاجة إلى أن أثبت الجواز بالبراءة، إذن لا فائدة من جريانه. وإن أريد بالبراءة عدم رجحان الاحتياط فهذا الكلام باطل، لأن الاحتياط راجح وحسن على كل حال. إذن بالانتهاء أو في الانتهاء من النقطة الثالثة حددنا بأن البراءة تجري فقط في الأحكام الإلزامية في موارد الشك في الحكم الإلزامي. هذا أول تحديد لو صح التعبير بالنسبة إلى البراءة. وأيضا قلنا من التحديدات الأخرى للبراءة أن البراءة تجري في حالات الشك في التكليف فقط، ولا تجري في حالات الشك في المكلف به، هذا التحديد الثاني للبراءة. والتحديد الآخر للبراءة قلنا أن البراءة تجري فقط في حالات الشك ما بعد الفحص، أي مشروطة بالفحص، أما قبل الفحص فلا تجري البراءة. إذن لاحظ تحدثنا أن البراءة محددة، أولا تجري في حالات ما بعد الفحص ولا تجري في حالات الشك قبل الفحص، ثانيا تجري في حالات الشك في التكليف ولا تجري في حالات الشك في المكلف به، ثالثا تجري في حالات الأحكام الشك في الأحكام الإلزامية ولا تجري في حالات الشك في الأحكام غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة. نقرأ هذا الأمر، نقول البراءة عن الاستحباب. النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب موارد الشك في الاستحباب والكراهة والكراهية أو الكراهة أيضا، أي تشمل أحكام غير الإلزامية، أو تشمل موارد الشك في أكتب بعد في التكاليف غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة. هل تختص التكاليف الإلزامية أو تشمل التكاليف غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة أيضا؟ نقول ولعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي لقصور أدلتها. نحن ضمن هذه المرحلة نتحدث، يأتي نقاش ونقاشات كثيرة إن شاء الله في مراحل لاحقة. ولعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي لقصور أدلتها. كيف هذا الأمر؟ ما هو بيانه؟ نقول أما ما كان مفاده، أي أما ما كان من أدلة البراءة، أي أما أدلة البراءة التي مفادها أو التي كان مفادها، أما ما كان أي أما دليل البراءة الذي مفاده السعى ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب، هذا نقول أولا أو الفرع أليف. أما دليل البراءة تكتب هنا أما دليل البراءة الذي مفاده، هذا معنى العبارة. نقول أما ما كان مفاده السعى ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب فالأمر واضح، أي لا تجري البراءة في هذه الموارد. لماذا؟ لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا لا ضيق فيه ولا عقاب من ناحيته جزما، نتيقن من هذا الأمر، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان بلسان البراءة، ونحن نتيقن من عدم العقاب، فكيف نقول نريد أن نثبت عدم العقاب وعدم استحقاق العقاب بالبراءة بحكم ظاهري أو بجرائم البراءة ونحن نجزم بعدم العقاب في ترك المستحب. باء أو الفرع الآخر، وأما ما كان أي وأما دليل البراءة الذي مفاده، وأما دليل البراءة الذي يكون مفاده بلسان كذا، أو وأما دليل البراءة الذي مفاده هو لسان رفع ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون، وأما ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظن للعقاب ولكن لا محصل لإجرائه الإجراء البراءة في الاستحباب المشكوك أيضا. لماذا؟ لأنه أريد بذلك أن أريد بجرائم البراءة في مورد الاستحباب إثبات الترخيص في الترك، فإن الترخيص في الترك متيقن في نفسه ولا يحتاج إلى جريان البراءة لإثباته، هو ثابت ومتيقن الثبوت. وإن أريد عدم، نقول لأنه إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه وموجود وثابت لا يحتاج إلى البراءة لإثباته. وإن أريد أي وإن أريد بذلك بجريان البراءة إثبات عدم رجحان الاحتياط، وأن أريد بذلك أي وأن أريد عدم رجحان الاحتياط أي وأن أريد بذلك أي أريد بجريان البراءة عدم أو إثبات عدم رجحان الاحتياط، هذا المعنى. نقول وأن أريد عدم رجحان الاحتياط، أكتب بعد أريد، وأن أريد بذلك أي بجريان البراءة إثبات عدم رجحان الاحتياط، فهذا معلوم البطلان، فهو معلوم البطلان لوضوح أن الاحتياط راجح وحسن على أي حال، ولا يوجد من يرفض هذا الرجحان. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث في القاعدة العملية الثانية أو الثانوية. إذن إلى هنا أخذنا أو دخلنا الآن في، نحن الآن البحوث في الأصول العملية، ذكرنا القاعدة العملية الأولية، بعد ذلك القاعدة العملية الثانوية أو الثانية والتي انتهينا منها قبل قليل. قلنا القاعدة العملية الأولية كانت بناء على المشهور، فالقاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية، أي بناء على قاعدة قبح العقاب بالأبيان، فالقاعدة العملية الأولية هي براءة عقلية، وبناء على مسلك حق الطاعة وهو المختار، فإن القاعدة العملية الأولية هي اشتغال عقلي أو احتياط عقلي. بعد ذلك كان الحديث في القاعدة العملية الثانوية، وهي كان في البراءة الشرعية. وأثبتنا بأن القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، أي يوجد أدلة من المولى وصدرت عن الشارع المقدس تثبت الترخيص، تثبت السعة، تؤمن من العقاب في حالات الشك بالتكليف. إذن لو سألنا ما هي القاعدة العملية الأولية، تقول القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأي بناء على مبنى المشهور. والقاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي بناء على المختار، أي بناء على مسلك قاعدة، بناء على مسلك حق الطاعة. القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، هذا أيضا لا خلاف فيه في البراءة الشرعية، وتحدثنا في البراءة الشرعية وانتهينا من تحديد أيضا أدلة البراءة وجريان أدلة البراءة. الآن نتحدث عن القاعدة العملية الثالثة. إذن عندي قاعدة عملية أولى وثانية وثالثة. الأولى قلنا أما براءة عقلية واشتغال عقلي، الثانية براءة شرعية، الثالثة قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وسيأتي كلام عن عن قاعدة عملية رابعة أو أصل عملي رابع، وهو الاستصحاب. إذن كم أصل، كم من الأصول العملية أدرس هنا؟ أدرس أول شيء الآن ضمن العناوين الرئيسية التي تطرح، أول شيء ورد علي في القاعدة العملية الأولية، ورد علي براءة عقلية واشتغال عقلي، إما براءة عقلية واشتغال عقلي. وفي القاعدة العملية الثانية الثانوية ورد علينا عنوان براءة شرعية. والآن إن شاء الله ندخل اليوم في قاعدة عملية ثالثة تسمى أو أصل عملي لو صح التعبير، أصل عملي، وهو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وبعد ذلك يأتي الكلام إلى بقية الحياة إن شاء الله، وكنا في هذه الحياة سنتحدث عن قاعدة رابعة وهي الاستصحاب. إذن براءة عقلية واشتغال عقلي، براءة شرعية، قاعدة منجزة العلم الإجمالي، استصحاب. التفت إلى هذه التقسيمات وهذه العناوين أيضا مجرد هذا الطرح وبهذه الصورة وبهذه العناوين أيضا يختلف عما يطرح في باقي البحوث الأصولية. إذن الكلام الآن في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذه هي القاعدة العملية الثالثة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والتي أيضا تعطى عنوان أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي. نقول انتهى الكلام كما قلنا قبل قليل، انتهى الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي، يعني الذي يجمع بين القاعدة العملية الأولى والأولية والقاعدة العملية الثانوية والثانية. الذي يجمع بينهما هو أن الشك في القاعدة العملية الأولية وفي القاعدة العملية الثانوية هو شك بدوي. ففي حالات الشك البدوي القاعدة العملية الأولية إما قلنا براءة عقلية على المشهور، وإما احتياط عقلي على المختار. وفي حالات الشك البدوي أيضا القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. الآن نأتي أيضا عند حالة شك، لكن هذا الشك، لكن الشك مقترن بعلم إجمالي. إذن نقول انتهى الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي، والبحث بالمقام في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي. الكلام لنقل في نقاط أو في مقدمات. ذكرنا المقدمة الأولى، انتهى الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن علم الإجمالي. ثانيا أو المقدمة الثانية أو الخطوة الثانية، البحث في المقام في حالات الشك المقترن ها هناك كان انتهى الكلام في تعديل الوظيفة العاملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. الخطوة الثانية نقول البحث في المقام في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي. الخطوة الثالثة فيها عدة نقاط. نقول عرفنا أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع شك، هو العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع شك بعدد أطراف العلم. إذن عرفنا أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع شك بعدد أطراف العلم، وكل شك بهذا الطرف وهذا الطرف وذاك الطرف، كل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع. كل شك يمثل قيمة احتمالية لانطباق الجامع في هذا الطرف، والثاني أيضا يمثل قيمة احتمالية لانطباق الجامع في هذا الطرف الثاني والثالث وهكذا. نقول مورد، والخطوة يعني النقطة الأخرى في هذه الخطوة الثالثة، نقول مورد كل واحد من هذه الاحتمالات ماذا نسميه؟ نسميه طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذن عندي علم بالجامع مع شك بعدد أطراف العلم الإجمالي، وكل احتمال وكل محتمل وكل ما يحتمل أن ينطبق عليه الجامع فهو طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذن عندي أطراف، كل واحد من هذه الأطراف يحتمل أن ينطبق عليه الجامع، والمعلوم الإجمالي لو صح التعبير هو الواقع المجمل المردد بين الأطراف. الحكم الواقعي لو صح التعبير المردد بين الأطراف الذي فيه احتمال أن ينطبق على هذا بهالمقدار وعلى الثاني بالمقدار وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس. هذا المعلوم أو هذا الواقع الذي أو الحكم الذي ينطبق بالنسبة على هذا واحتمال هنا واحتمال هنا واحتمال هنا، هذا الواقع هو المعلوم إجمالاً. إذن الواقع المجمل الذي يحتمل أن يكون في هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف هو المعلوم بالإجمال. إذن المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو الواقع الذي يحتمل انطباقه على هذا الطرف أو هذا الطرف، أو أيضا هو الواقع المجمل. المعلوم بالإجمال هو الواقع المجمل الذي يحتمل انطباقه على هذا الطرف أو هذا الطرف، إما هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف أو هذا الطرف. الخطوة الأخرى نقول كيف نحدد، أو الكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون أو المقترن بالعلم الإجمالي. هناك كان الكلام سابقا تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك البدوي، الشك غير المقترن بالعلم الإجمالي، هنا تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي. يكون الكلام في مقامين، مرة بلحاظ حكم العاقل، مرة لنقل يرجع إلى عندما نقول حسب القاعدة وحسب القواعد العقلية لنقل هنا، ومرة نقول بلحاظ الأصول العملية. حسب القاعدة وحسب الدليل، هنا عندي بحسب العقل أو بلحاظ حكم العقل، ومرة أخرى أو المقام الثاني بلحاظ الأصول العملية. إذن نأتي في المقام الأول. إذن المقام الأول منجزية العلم، قلنا المقام الأول بلحاظ حكم العقل، بلحاظ حكم العقل أي قلنا الخطوة التي نتحدث فيها هو تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقترن بالعلم الإجمالي. فبلحاظ حكم العقل والكلام في هذه القاعدة وهي اسمها منجزية العلم الإجمالي، نقول نتحدث عن منجزية العلم الإجمالي عقلا. إذا نعطي عنوان للمقام الثاني وهو بلحاظ حكم العقل، نقول منجزية العلم الإجمالي عقلا. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد أن الكلام في المقام الأول سيكون في منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، والكلام سيكون في المقام الثاني بالتأكيد سيكون أيضا في منجزية العلم الإجمالي لكن بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. إذن الكلام في منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. الآن نقول أيضا الخطوة الأخرى في المقام الأول، النقطة الأولى قلنا الكلام في منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. ثانيا العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي، عندي علم بالجامع، العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي. لاحظ العلم بالجامع الآن، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ علم، علم تام وكامل لو صح التعبير. العلم بالجامع أعلم يقينا بالجامع، هذا ليس فيه شك وليس فيه تردد. لكن أين التردد والشك؟ التردد والشك في انطباق الجامع على هذا الطرف أو على هذا الطرف أو على ذاك الطرف، أما الجامع فأعلم به يقينا. لكن انطباق الجامع على هذا الطرف أو هذا أو هذا هو الإجمال لو صح التعبير. إذن الجامع معلوم والإجمال هو انطباق الجامع على الأطراف للتقريب بهذه الصورة. فنقول إذن العلم بالجامع هو علم تام، هو قطع، هو يقين لا شك فيه، أعلم بالجامع وأتيقن من الجامع ولا شك فيه. والقطع حجة أو ليس بحجة؟ حجة. منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. إذن نقول العلم الجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي هو حجة ومنجز. الآن يرد سؤال، سؤال لو صح التعبير بمثال أو مع المثال، أو سؤال في مثال أو مثال في سؤال. نقول إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، إذا علم المكلف بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع هو صلاة الظهر، لكن المكلف لا يعلم بهذا الواجب الواقعي، المكلف يعلم بأن الواجب عليه إما الظهر وإما الجمعة، إذن يعلم إجمالا بوجوب صلاة، لكنه لا يعلم هل هذا وجوب الصلاة هو وجوب صلاة الظهر أو هو وجوب صلاة الجمعة، لا يعلم. لكن في الواقع في علم الله، في علم الواقع أن الواجب هو صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر. فإذن فمثل هذا المكلف فهو عالم بالجامع، إذن هو يعلم بالجامع، يعلم بالوجوب، يعلم بوجوب صلاة، هذا لا أشكال فيه، وهذا العلم بالجامع حجة، ومنجز ينجز الجامع فقط. فما هو إذن هو يعلم بالجامع، فإذن هذا العلم منجز، والمنجز ما هو؟ المنجز هو الجامع. وما هو الجامع أي المنجز؟ هو الوجوب، أي وجوب الصلاة، لنقول يعلم بوجوب صلاة، هل هي ظهر أو جمعة لا يعلم، هذه أو هذه غير متيقن، مردد بين هذا وهذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذه ويحتمل هذه. إذن المنجز بالعلم بالجامع ما هو؟ هو الوجوب، هو وجوب صلاة. الآن يأتي السؤال الآخر، نقول أي مقدار من الوجوب يتنجز بالعلم بالجامع؟ إذن المتيقن أن العلم بالجامع أن المنجز هو الوجوب، المعلوم هو الوجوب، المنجز هو الوجوب. الآن نأتي سؤال آخر، أي مقدار من الوجوب أي مقدار من الوجوب ينجز بالجامع؟ هل فقط وجوب الجامع أو لا يسري إلى الأفراد فأيضا العلم ينجز كل الأفراد أو بعض الأفراد؟ هل لا ينجز شيئا إلا الجامع أو لا ينجز مع الجامع تلك الأفراد أو باقي الأفراد أو باقي الأطراف أو بعض الأطراف؟ نقول إذن السؤال الثاني، أي مقدار من الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي؟ الجواب، في الجواب ثلاثة فروض. الفرض الأول، يقال بأنه يتنجز بالجامع. ماذا يتنجز؟ يتنجز وجوب الطرف، لا ننسى المثال يعلن بوجوب الجمعة أو الظهر وواقعان تجب صلاة الظهر، فإذا يوجد قول أول أو الفرض الأول يقول المنجز هو الجامع ذلك الفرد الذي ينطبق عليه الجامع واقعا وهو وجوب صلاة الظهر وليس وجوب الصلاة صلاة الجمعة، وإنما وجوب صلاة الظهر أي الجامع في هذا الفرد المتحقق في صلاة الظهر. إذن يتنجز وجوب الطرف المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، ففي المثال يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة، أي يدخل في العهدة صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. إذن قلنا يتنجز العلم الإجمالي، يتنجز العلم، لكن هل يسري ويتنجز مع هذا العلم مع الجامع، مع جامع العلم، مع جامع الوجوب، هل يتنجز معه الأفراد أيضا صلاة الظهر أو الجمعة؟ نقول عدة أقوال، القول الأول بأنه يتنجز مع الجامع، يتنجز ذلك الفرد وهو الظهر، ذلك العنوان وهو صلاة وجوب صلاة الظهر، ولا يتنجز الجمعة، يتنجز الفرد الذي هو يعتبر المصداق الحقيقي الواقعي للجامع. إذن الفرض الأول يتنجز وجوب الطرف المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، ففي المثال يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة، أي يدخل في العهدة صلاة الظهر خاصة باعتباره الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي. لكن طبعا يرد إشكال، تقول أنا من أين أعلم؟ أنت عندما طرحت المثال قلت أنت كمكلف أو المكلف يعلم إجمالا إما هذه أو هذه، لكن في الواقع هي صلاة الظهر، لكن المكلف لا يعلم هذا الأمر. نقول نعم قلنا هذا ولا زلنا نتمسك بهذا القول، لذلك أتينا بهذه النقطة وقلنا لكن لأن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل وقلنا يتنجز أو تتنجز صلاة الظهر، هذا في علم الله سبحانه وتعالى في علم الواقع، أما المكلف فهو لا يميز حسب الفرض. لكن لأن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، فماذا يلزم من، ما هي وظيفته العملية، ما هو موقفه العملي؟ فيلزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. إذن هو يعلم بتنجز التكليف عليه لكن لا يعلم هل هذا أو هذا، وعندي إذن اشتغال ذمة يقيني بوجوب صلاة ولا تبرأ ذمته يقينا إلا بالامتثال اليقيني، ولا يتحقق الامتثال اليقيني إلا بالإتيان بالطرفين. لاحظ، إذن العلم الإجمالي هل نجز الطرفين أو نجز أحد الطرفين؟ لكن بمؤونة إضافية تنجز الطرفان، نقول العلم الإجمالي بناء على هذا الفرض نجز أحد الطرفين وهو الطرف الواقعي المصداق الواقعي للجامع، لكن تنجز الطرف الآخر لأن المكلف لا يعلم هل يطبق هذا أو يطبق هذا حتى يحقق الجامع، لا يعلم، ولكنه يعلم باشتغال ذمته يقينا. يعلم باشتغال عهدته يقينا، فحتى يبرئ الذمة حتى يخلي العهدة لو صح التعبير عليه أن يأتي الطرفين. لاحظ، والإتيان بالطرفين هنا يسمى الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. طبعا إذا أتى بالطرفين يتيقن بأنه قد أتى بالحكم الواقعي، لأنه أتى بصلاة الظهر وأتى بصلاة الجمعة والأمر لا يخلو إما هذه أو هذه، إذا حصلت موافقة قطعية للامتثال للتكليف المعلوم بالإجمال أم لم تحصل؟ نقول حصلت، وفي المثال هو أتى بالظهر والجمعة، ونحن قلنا في المثال أنه واقعا هي الظهر، الظهر هي الواجبة، إذن قد امتثل ووافق التكليف الواقعي. إذن الاتيان بكلا الطرفين يسمى موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ما هو الدليل على هذا الفرض الأول؟ مجرد قلنا فروض تطرح، لكن طبعا كل من يطرح أطروحها يأتي بدليل يستدل على هذا الفرض. يقال أي ماذا؟ ما هو الفرض؟ الفرض بأن الذي يتنجز هو وجود أو وجوب الطرف الذي هو المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم. يستدل على هذا الفرض بهذه الخطوات، باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، باعتبار أن المصداق الواقعي وفي مثال صلاة الظهر هي المطابق الخارجي للصورة العلمية أو المطابق الذي ينطبق عليه أو تنطبق عليه الصورة العلمية أو الصورة الذهنية لو صح التعبير أو ينطبق عليها الجامع. إذن المصداق الواقعي هو الذي ينطبق عليه الجامع، ينطبق عليه الصورة الذهنية، ينطبق عليه موضوع الحكم لو صح التعبير أو متعلق الحكم أو صورة متعلق الحكم أو صورة الموضوع الذي تعلق به الحكم أو انصب عليه الحكم، أي شيء تريد أن تعبر، وحسب المثال والموارد. وحيث أن العلم ينجز، عندما ينجز العلم ماذا ينجز وبأي لحظة؟ يعني العلم عندما نجز الجامع، هل نجز الجامع على نحو الصورة الذهنية، على نحو الصورة العلمية المعلومة، أو نجز الجامع بما هو مرآة للخارج؟ نقول لا، العلم ينجز بما هو مرآة للخارج. إذن ينجز الجامع بما هو مرآة للخارج، والمرآتية في الخارج بالنسبة للجامع هو صلاة الظهر حسب الفرض، ولا خارج بإزائه، ولا خارج يمثل الصورة الذهنية، ولا خارج يمثل مطابق الصورة الذهنية، إلا ذلك المصداق وفي المثال صلاة الظهر، فيكون المصداق هو المنجز بالعلم، لأننا قلنا أن العلم ينجز بما هو مرآت فينجز المصداق الذي هو في الواقع ثابت. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني قالوا يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما. إذن الفرض الأول قال ينجز فقط المصداق الواقعي الذي يعلم منه الذي ينطبق عليه واقعا فينطبق عليه الجامع. الفرض الثاني قالوا لا يتنجز بالعلم الإجمالي كلا الوجوبين أي وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة. يتنجز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما وفي المثال يدخل في العهدة كلتا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا. لاحظ هنا أيضا تجب الموافقة القطعية وهناك أيضا يجب الموافقة القطعية. هنا وجوب الموافقة القطعية في الفرض الثاني كانت مباشرة من العلم الإجمالي. العلم الإجمالي نجز كلا الطرفين. أما في الفرض الأول فإن العلم الإجمالي نجز أحد الطرفين ولكن لأن المكلف لا يستطيع أن يبرئ الذمة التي اشتغلت يقينا والعهدة التي اشتغلت يقينا لا يستطيع أن يبرئها إلا بالإتيان بالطرفين. لاحظ الفرق. لكن في الحالتين يجب عليه الموافقة القطعية. لكن في الفرض الأول وجبت عليه الموافقة القطعية بهذا العنوان وبهذا اللحاظ أو بهذا الدليل أو بهذا الحكم لو صح التعبير وهو أن الذمة قد اشتغلت يقينا فعليه أن يبرأ الذمة يقينا. العهدة قد اشتغلت يقينا فعليه أن يخلي العهدة ويبرأ العهدة يقينا. فالإتيان بأحد الطرفين لا تبرأ عهدته لا تبرأ ذمته لا تبرأ ذمته ولا تبرأ عهدته فعليه أن يأتي بالطرفين. أما في الحالة الثانية أو في الفرض الثاني فإن كلا الوجوبين يتنجز مباشرة بالعلم الإجمالي فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا. ويستدل على هذا الفرض ماذا يقال؟ يقال بأن باعتبار أن الفرض أي أن التنجز يكون لكلا الوجوبين نقول ويستدل أو لكلا الطرفين أو لكل الأطراف. ويستدل على هذا الفرض باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين أن العلم بالجامع بما هو نسبته إلى كل من الطرفين على نحو واحد. إذن العلم بالجامع بما هو بما هو علم بغض النظر عن انطباق وعدم الانطباق والمصداق الواقعي والمصداق الآخر غير الواقعي أو عدم المصداقية للآخر لا وإنما العلم بما هو علم بالجامع نسبته إلى هذا الطرف. علم عندي عالم وعندي علم وعندي معلوم بغض النظر عن العلم الواقعي. فالكلام الآن في العلم ليس له علاقة بالواقع. فالعلم نسبة العلم بالجامع لهذا الطرف نفس النسبة للطرف الآخر كما يحتمل هذا يحتمل هذا. إذن باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو أن العلم الجامع بما هو نسبته إلى كل من الطرفين على نحو واحد ومجرد كون أحد الطرفين ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. إذن لا مدخلية للعلم الواقعي بتأثير الجامع بل يؤثر الجامع بما هو. العلم الجامع له تأثير بما هو بغض النظر عن الواقع. فإذن يتنجز كلا الطرفين يتنجس كلا الوجوبين. الفرض الثالث يقال فيه أن الذي ينجز أو الذي يتنجز هو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الأطراف أو بين الطرفين. إذا الفرض الأول يتنجز الطرف الواقع المطابق للجامع، الفرض الثاني يتنجز كلا الطرفين، الفرض الثالث يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الأطراف بين الأطراف أو بين الطرفين. إذن لا يسري، فقط يتنجز بمقدار إضافته إلى الجامع فقط، لا يسري إلى الأطراف، لا لطرف واحد ولا لطرفين. إذن يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الطرفين، لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص، لا إلى خصوصيات لنقول هذا هكذا. يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع، الجامع المشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر دون النظر إلى خصوصية هذه ولا خصوصية هذه، إلى مميزات هذا ولا مميزات هذا، إلى مشخصات هذا ولا مشخصات هذا، المميزات المشخصات الخصوصيات غير داخلة، وإنما الجامع المشترك والمشترك بينهما هو الذي ينجز. فإذا الجامع ممكن أن يتحقق بالإتيان بهذا الطرف أو الإتيان بهذا الطرف، لو أتى بهذا الطرف يتحقق أو أتى بهذا الطرف يتحقق، فالذي في ذمته هو الجامع، فيستطيع أن يحقق الجامع بالإتيان بالطرف الأول كما يستطيع أن يحقق الجامع بالإتيان بالطرف الثاني. لاحظ، أما في الصورة الأولى قلنا لا يستطيع أن يأتي بطرف واحد، لأنه قلنا يعلم باشتغال ذمة يقينا بطرف بفرد هو ومشخصات به ومشخصاته لو صح التعبير، يعلم قلنا لأن الجامع يسري إلى صلاة الظهر إلى الفرد، فيعلم بوجوب عليه بوجوب صلاة عليه بوجوب صلاة الظهر عليه لو صح التعبير، بوجوب فرد من أفراد الصلاة إما هذا أو هذا، فإذا أتى بهذا لا علم، ربما الثاني هو الواجب، فيعلم يقينا بوجوب أحد الفردين عليه، أما هنا يعلم يقينا بوجوب الجامع والجامع يتحقق بأحد الفردين. إذن الفرض الثالث يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الأطراف، ففي المثال يتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الصلاتين لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة بالخصوص. إذن يدخل في العهدة، أيضا قلنا في نقاط وفي مقدمات، المقدمة الأخرى نقول إذن يدخل في العهدة الجامع بين الصلاتين، يدخل في الذمة لو صح التعبير الجامع بين الصلاتين، انشغلت ذمته في الجامع أو بالجامع، اشتغلت عهدته بالجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع. إذن يكفي أن يأتي بأحد الواجبين أو بأحد الصلاتين أو بأحد الأطراف أو بأحد الطرفين، لأن هذا يفي بالجامع، والإتيان بأحد الطرفين دون الآخر يسمى موافقة احتمالية أو يسمى مخالفة احتمالية، أيضا بترك أحد الطرفين يسمى مخالفة احتمالية، بلحاظ الإتيان بأحد الطرفين أو أحد الأطراف يسمى موافقة احتمالية، وبترك أحد الطرفين أو الأطراف يسمى مخالفة احتمالية. إذن الإتيان بالطرفين يسمى موافقة قطعية، الإتيان بأحد الطرفين يسمى موافقة احتمالية، ترك الطرفين يسمى مخالفة قطعية. إذن عندي موافقة قطعية، عفوا، أولا الإتيان بالطرفين يسمى موافقة قطعية، الإتيان بأحد الطرفين يسمى موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية، وترك جميع الأطراف أو ترك الطرفين يسمى مخالفة قطعية. الخطوة الأخرى نقول أو المقدمة الأخرى، لا يجوز ترك الجامع هنا. هل يجوز أن نترك الجامع؟ لا يجوز ترك الجامع بترك الطرفين، لأننا نعلم أن الذمة أن العهدة قد اشتغلت بالجامع، فيكفي الإتيان بأحد الطرفين. الآن هل نستطيع ترك الطرفين؟ نقول لا نستطيع، أو لا يجوز ترك الطرفين، لأنه بترك الطرفين نكون قد تركنا الجامع، ونحن نعلم يقينا باشتغال الذمة باشتغال العهدة بالجامع، فعلينا أن نمتثل، أن نفرغ الذمة، أن نفرغ العهدة. نقول لا يجوز ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، وترك الطرفين معا يسمى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وكيف نستدل على الفرض الثالث؟ نقول يستدل على هذا الفرض الفرض الثالث بأن المنجز هو الجامع ولا يسري إلى الأفراد، ويستدل على هذا الفرض الفرض باعتبار أن العلم حيث أن باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، لا نعلم بهذا ولا نعلم بسريانه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع، فالتنجز المعلوم يقف على الجامع ما دام الجامع لا يسري أو العلم بالجامع لا يسري. فباعتبار أن العلم لا يسري فإن التنجز المعلوم للعلم أيضا لا يسري، كما أن العلم يقف على الجامع فإن المعلوم أيضا يقف على الجامع. بهذا المعنى نقول كما أن العلم يقف على الجامع فإن المعلوم أي التنجز، فإن التنجز المعلوم أيضا يقف على الجامع. إذن كما أن العلم، هذه العبارة تكون أدق، كما أن العلم يقف على الجامع فإن التنجز المعلوم بالعلم، طبعا عندما نعلم فالعلم يكون منجز، فإن التنجز بهذا العلم أيضا يقف على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الأفراد، وهذا هو المختار، لأن العلم الإجمالي لا يسري. ويبقى الكلام أيضا في الفرض الثالث، حيث توجد فيه صورتان، الصورة الأولى بناء على مستقاعة القبح العقاب بلا بيان، والصورة الثانية بناء على مستك حق الطاعة. هذه أيضا من ثمرات ومن تفريعات الاختلاف في القول وفي المبنى في القاعدة العملية الأولى وما ترتبت عليه أو المدرك الذي اعتمدت عليه، ونكمل إن شاء الله في بحث لاحق بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.